كان الموضوع المحاضرة السابقة سماه بقية الباب كان في عنوان الجهل، والذي واحد العناوين التي كانت قلنا تدخل في العنوان الرئيسي الذي أوسع منها هو عنوان العلم، وقلنا عنوان العلم يدخل في عنوان أوسع ويرجع إلى عنوان أوسع وهو عنوان الحصانة الفكرية، والحصانة الفكرية ترجع إلى الجانب الفكري أو المحور الفكري الذي يجب علينا أن نتعامل معه من أجل أن نصل إلى أحكام شخصية مسلمة إن شاء الله. وأيضا يبقى الكلام المكرر بأننا يعني في هذا المكان وكل ما كتب وسجل في جانب العلوم الأخلاقية أو غير ذلك من العلوم، يعني لا تؤسس شيء سوى تؤسس مقدمات المفروض تكون لها أفعال ومداليل خارجية من سلوك وأفعال وعبادات. فإن شاء الله نرجو أن تكون هذه المقدمة صحيحة ونفسد المقدمة الصحيحة حتى نحقق بعد ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وما دمنا في موضوع العلم وما دمنا في مناظر الكلام عن الجانب الفكري وعن الحصانة الفكرية، فلا بأس أن نتحدث اليوم عن العلم بخصوص مما في المحاضرة السابقة، لأننا تحدثنا عن الجهل وقلنا ربما نتحدث بهذا الجانب ربما يعني يكون الهدف الرئيسي من ذلك الحديث أن نحصل على جانب الترهيب في المقام، حتى عندما نسمع يقول جاهل غير عندما تقول للإنسان أنت لست بعالم أو لم تحقق عنوان العالم، تختلف حتى نتأدب بهكذا أسلوب من التربية القرآنية. والجانب الآخر قلنا حتى نعرف العلم بالملازمة، فبعد أن نعرف ما هو الجهل يكون العلم عندنا واضح إن شاء الله. واليوم ندخل في عنوان العلم، وإن شاء الله سيكون البحث في عنوان العلم يعني يتناول عدة نقاط وعدة جهات، إن شاء الله يعني قدر ما نستطيع نغطي شيء لا بأس في كل جهة معينة، وأيضا نجعل في إذهاننا وفي بالنا عندما نسمع العلم علاقة العلم بالأخلاق وجانب السلوك، يعني ربما يتبادر سؤال إلى ذهن. ونحن قلنا سبق لمن يعني سار معنا ومن سمع ما سجل من محاضرات، قلنا أن الجانب الفكري الذي نتحدث عنه الذي هو أحد الجوانب بل أهم جانب يؤسس يعني تكامل شخصية مسلمة أو شخصية رسالية، قلنا لأن الجانب الفكري وتعميق الأفكار وترسيخه سوف يعني يترجم وسوف يؤدي بالنتيجة وسوف يثمر في نهاية المطاف بأنه يضغط على الأحاسيس والمشاعر، بعدين يولد الأحاسيس والمشاعر، والأحاسيس والمشاعر هي التي ستترجم إلى سلوك وأفعال في الخارج، ونحن نتعامل مع يعني أفعال الإنسان في الخارج، وعلى أساس هذا الشيء سيثاب وسيعاقب بعد أن نقبل النية بالعمل إن شاء الله. فالعلم الذي نحن نتحدث عنه، ونحن الحمد لله تذكرنا نحن تحدثنا في عدة عناوين، كان عنوان العقل أولا وبعد ذلك تحدثنا بعنوان العلم، والعلم قلنا أحد العناوين التي أخذناها في المقام هي عنوان الجهل، والآن نتحدث في عنوان العلم بخصوصه. فهذا العلم هي المعلومات والصور التي يعني تسجل في العقل أو التي تسجل في الذهن التي يحصل عليها الإنسان أو التي يتميز بها الإنسان عن غيره، ربما اما كليين واما بيطريه يعني نسبيه، لكن هذه بيطريه كبيره يختلف عن البهائم يعني حصولها على المعلومات، يختلف الانسان بوجود يعني الفكر او النظر كما ربما تسمى بالمنطق، اما انطباع الصور المجرده حتى تكون عند الحيوانات ايضا موجوده، وبعض الادراكات البسيطه ايضا ممكن ان تكون عند الحيوانات، بل يقينا يعني وهذا شيء مؤكد كما نص القران كما قلنا عندما يصف القران بان ربما الكافر والمحارف يكون اشد كفرا واشد ضلاله من البهائم، ربما ادراكات البهيمه تكون افضل من ادراكات الانسان اذا لم يستغل عقله بصوره صحيحه. النقاط او الجهات التي سنتحدث عنها لا اعلم كم ستكون كم جهه حسب يعني ايضا نبقى ونكرر ان شاء الله ليست فيها القضية ملل، ما دام ان شاء الله سنعرف في نهاية الدرس الى بقية الحياة والى بقية الوقت ان شاء الله سنعرف باننا يعني حتى لو نحكي ربما بعض الكلام ونقول نحن صغار احقر من ان نوصف بالقضية الفلانية او نقوم بالوصف الفلاني، وعندما نصف اهل البيت سلام عليهم ونعطيهم شيء من العظمة وشيء من الرفعة، ربما بعض الاحيان يعني يصيب الانسان بعض التردد في اطلاق بعض الكلمات بحق اهل البيت من كلمات التبجيل والتعظيم. ان شاء الله ربما في هذا الدرس وفي الدرس القادم ان شاء الله على ربطة الحياة ربما سنصل جميعا باننا مهما نريد ان نحكي لا نصل الى وصف مكانة اهل البيت سلام الله عليهم، ومهما نريد ان نفعل ومهما نقدم العمل لا نصل ولا نرتقي ذلك الجانب من الحقارة والدعاء التي نحن فيها. عموما سنتحدث في هذا المقام في عدة نقاط، والنقطة الأولى التي سنتحدث عنها وربما سجلت هنا على اللوح، سنتحدث في عنوان اللي هو أو النقطة الأولى بعنوان العلم والإنسان، وربما أيضا تحدثنا عن هذه النقطة، وبعد ذلك سنتحدث عن طلب العلم و العلم الواجب، وربما سنأخذ العلم متكامل الشخصية أو العلم والأخلاق لا نعلم في عنوان سيكون بعد ذلك، لكن في النقطة الأولى نحن والعلم بعنوان العلم والإنسان، الجميع يعني يعلم ولا يخفى على أحد بأن كما قلنا قبل قليل بأن الله سبحانه وتعالى قد أرعى الإنسان بالعقل وميزه على باقي الكائنات، ويتميز هذا العقل أو خصوصيات هذا العقل انه عنده امكانيه الفكر والنظر ويميز بين الحق والباطل بخلاف الحيوان، ربما يعني جانب غريزي يكون هو الحاكم وليس جانب الجانب العقلي هو الحاكم الذي يؤسس الافعال في الخارج. وايضا على اساس العقل والعلم قلنا تؤسس شخصيه الانسان، وعلى اساس نقول هذا الانسان عالم وهذا ليس بعالم، هذا الانسان متدين وهذا الانسان ليس بمتدين، خاصة بعد أن عرفنا معنى الجهل ومعنى الجاهل ومن هو الجاهل، فقلنا يعني عرفنا الجاهل بالأحمق وبالبهيمية وبعناوين ربما كثيرة في المحاضرات السابقة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ذلك الحديث الطويل ومواصفات الجاهل وكيف يعني تحصل وكيف تتعرض للأذى والألم كما أشرت للجاهلين، فيكون في المقابل عنوان العالم، أصبحت القضية واضحة المفروض يكون يعني بخلاف تلك المواصفات كما سجلت هناك نقاط تلك أو أبدال تلك المواصفات المفروض يتصف بها العالم، فيقينا قد يعني كما نقول العقل والعلم عندما تشرف به الإنسان المفروض أن نفرض على الإنسان أن يشكر هذه النعمة في المقام. وما أشار إلى فضيلة العلم ربما يقرأ معكم أو قرأ الجميع بأن العلم عقلا ونقلا ويعني فضيلة، وهو أشرف الفضائل، والله سبحانه وتعالى قد أنعم على الإنسان وشرفه بأفضل بأشرف الفضائل، فلذلك نقول يعني الإنسان بدون العقل المجنون يعتبر كالبهائم ولا يحاسب يعني تعلمون يسقط عليه وتسقط عنه الأحكام ويرفع عنه القلم كما يعني يرد في بعض الروايات، وعندما يمتلك العقل ولا يستعمل العقل بصوره صحيحه ايضا يكون كالبهيمية، لكنه هذا ايضا سيعاقب ليس كالمجنون. ومن يستعمل العقل ربما سيغطي جوانب تحقق له الحد الأدنى من الإنسانية ومن رضا الله سبحانه وتعالى ومن التقوى، وربما يصل ويستعمل عقله وهكذا يسترعي كثير ويتعلم كثير ويأخذ كثير من المعلومات التي ستؤسس عنده الحصيلة الفكرية التامة والشخصية يعني المتكاملة، ومن خلال يستفيد من الأفعال أيضا المتكاملة والأخلاق المتكاملة، فسيرتقي ويكون يعني بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن رضا الله سبحانه وتعالى، فيكون ربما قلنا في يعني منزلة الملائكة، بل سيكون أفضل من الملائكة. ويشهد لهذا الشيء نحن قلنا كلما نحكي ليس أكثر من تصنيف يعني تصنيف لرواية أهل البيت سلام الله عليهم، ليس عندنا أكثر من هذا الجانب. لذلك نقول نحن مهما نريد أن نحكي أو نقول نبقى في ذلك المستوى من الدناية، فنحن ليس أمامنا إلا أن نحكي ما ورد عن الشارع المقدس يعني بما يشير إلى هذه المعاني وما يشير إلى فضيلة العلم وما يشير إلى يعني الدرجات التي يصل إليها الإنسان العالم. فما ورد في القرآن في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفي قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. هذه سورة الملائكة فاطر، والأولى كانت المجادلة. في بعض التفاسير وغير هذا الشيء يعني ربما هذه الآية لم يذكر بعنوان الجهل، لكن أيضا نحن نعرف بأن الجهل هذه المقابلات بين هذه المعاني بعضها يدل على العلم والمقابل يدل على الجهل، فيكون معنى الجهل يعني نضيف إلى معاني الجهل يعني سابقا، يكون الجهل هو العمى والظلمة والحرورة الذي هو ما سموه النار أو سموه جهنم، والموت أيضا الجهل يعني يأتي من أحياء والأموات معنى الجهل. وأيضا في المقابل سيكون معنى العلم ومعنى العالم هو البصر والبصير والنور والظل الذي تكون في المقابل أيضا الجنان والجنة، وهو أيضا عبارة عن الحياة. وأيضا ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم وعن الإمام الرضا سلام الله عليه عن آبائه عن جده النبي صلى الله عليه وآله العلم حياة القلوب من الجهل، وضياء الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف. وفيها يعني عن نفس السند أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول العلم هو الصاحب في الغربة والوحدة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما ويجعلهم في الخير قادم، ليقتبس آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى آرائهم. هذا يعني ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم، لا بس أن نختم عندنا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه النقطة التي هي بعنوان العلم والإنسان. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يبرأ منه من هو فيه. يعني ربما أيضا نعلم لا يعني نسمع إنسان من نرد من نسمع إنسان يقول أنا جاهل، كل شخص يقول أنا عالم، كل عالم يقول أنا أعلم. وعندما نقول يعني تعلمون أن قضية عام من كون القول يعني اللفظي و كون أن تكون قضية مكتوبة في المقام ولا بس إشارات يعني مجرد إشارات بسيطة في المقام، بأن كل من وهكذا غالبا من أصدر رسالة عملية في الخارج ما دمنا نتحدث به يعني في العلم، فعلينا أن نعلم بأن كل من أصدر رسالة عملية في الخارج واشترط بمرجعية التقليد أن يكون العالم، اشترط العالمية في مرجع التقليد، إذن هو يقول أنا أعلم، وإذا لم يكن هو يعني لا يعتقد بأنه أعلم، فالمفروض هذا يعني في ضلالة يعني في حالة إضلال لنفسه وفي حالة ضلال لنفسه وفي حالة إضلال الناس وخداع الناس، وإلا هو لو يعتقد ويعترف بوجود من هو أعلم منه المفروض يشير الناس إلى تقليد العالم، هو يقول يجب تقليد العالم. عندما طرح الرسالة في الخارج واشترط العالمية إذن هو يعتقد بأنه أعلم. هذه القضية المفروض تكون يعني واضحة عندنا. هذه النقطة الأولى بعنوان العلم. النقطة الثانية والجهة الثانية في يعني ضمن عنوان العلم هو طلب العلم. الشيء الذي يعني علينا أن نلتفت إليه إن شاء الله جيدا حتى لا نفاجأ بالأطروحات وربما بعض الشعارات التي تأتي من الغرب ومن سار في ركب الغرب ومن تواضع، بل يعني أصبح لدينا الأمان الغرب وأفكار الغرب. نسمع علم وطلب علم، ونحن يعني من نعم الله علينا عندما تقرأ الروايات التي وردت يعني وعندما تقرأ القرآن، يعني لو ربما جمعت ما موجود في الديانات الأخرى، ما موجود حتى ديانات سواء كانت توحيدية أو غير توحيدية، بل حتى يعني من الملحدين من كتب بالقضايا الاجتماعية ومن كتب بالقضايا الأخلاقية بمجموع ما سجل هناك، لا يرتقي ولا يوجد مقارنة مع ما سجل عند المسلمين بحق العلم والبحث عن العلم وعلى طلب العلم. فلذلك فعلا ما المجتمع الإسلامي الذي هو كان قريب على عصر الرسالة وامتدادات الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم، امتدادات أخذت يعني امتداد بعيد ربما حتى الدولة العباسية بفترات يعني طويلة، ارتقى العلم وكان يعني إضافة إلى الجانب المالي والمادي الذي ممكن أن يطلع كما المجتمعات الغربية ربما غالبا، لا نقول نجزم بأن نقول دائما لكن نقول غالبا المجتمعات الغربية والعلماء في الغرب عندما يريد أن يقدم على عمل معين ربما يضع الجانب المادي هو المحل في إقدامه على ذلك العمل العلمي وتلك التجربة العلمية وذلك النتاج العلمي. وفي المقابل أيضا يعني ربما يكون الجانب الدعائي والشهرة أيضا كما يصرف بحد ذاتها الشهرة يصرف عليها أيضا أموال، أيضا يعتمد أن هذه القضية هي السبب لإقدام العالم على ذلك الحد العلمي وعلى تلك التجربة العلمية وعلى ذلك النتاج العلمي في الخارج. لذلك نقول هكذا يحصل هناك. نحن في المجتمع المسلم يعني الشارع المقدس قد أعطانا يعني حقنات كبيرة من الإرشادات ومن الطلبات أو الأوامر والتي تحت على طلب العلم، حتى نعتبر طلب العلم فريضة، حتى كانت يعني الصين بعيدة قالت طلبوا في الصين ومن المهدي إلى أن لحت، وقال العلم يعني عبادة، العلم صلاة بل أفضل من الصلاة، والعلم صوم أفضل من الصوم، والعلم جهاد، ومن خرج لطلب العلم خرج فهو مجاهد في سبيل الله، وطالب العلم والملائكة وتفرش لها الأجنحة والنظر في وجه العالم عبادة، وحلقة الدرس روضة من رياض الجنة، أمور كثيرة يعني. ومنزلة العالم أفضل من العالم في 70 درجة، وبين درجة ودرجة مسيرة أو ركب، هكذا يقول يعني الخيل مدة 70 عاما. ربما سنقرأ لكم هكذا روايات هذه المعاني إن شاء الله. ومنزلة العالم يعني دون منزلة الأنبياء بدرجة واحدة، ومداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، أمور كثيرة يعني كانت تحت على طلب العلم، وآيات القرآنية كثيرة تحت على هذا الجانب. طبعا نحن يعني سنوظف ما عندنا إن شاء الله طاقات ما نستطيع، سنحدد لكم ما هو يعني العلم المطلوب من كل مكلف ومن بعض المكلفين من البعض الآخر إن شاء الله سنصل إلى هذا الشيء. فلذلك يعني هذا كل ما ذكرناه من معاني أيضا ليس من عندنا، وإنما هكذا ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم. وسأذكر لكم لا بأس بأنها ربما هذه أعلم التي ذكرتها وربما أكثر من هذا، وسأذكر وربما سأطيل بما أذكر من روايات عن أهل البيت سلام الله عليهم لأنها كثيرة جدا، ولأننا قلنا يعني كل إنسان ربما يتأثر به يعني جانب معين وبرواية معينة من هكذا، يعني ربما معكم يعني يقينا يعني البعض أن هكذا أسلوب القرآن وهكذا أسلوب البيت سلام الله عليهم وهكذا أسلوب المولى المقدس سبحانه وتعالى، بأنه يعني ما دامت الأنفس مختلفة وما دامت الأرواح مختلفة وما دامت القلوب مختلفة من شخص إلى شخص آخر، لنقول ما دام الاستعداد مختلف من شخص إلى آخر، فلذلك تكون الآيات القرآنية وتكون الأدعية وتكون الأحراز وتكون الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم وتكون محاضرات الأساتذة وتكون ساعات الدروس، يعني كل واحدة تؤثر بشريحة دون شريحة أخرى، هذا يرتاح لهذا الأستاذ ويرتاح يرتاح للسورة الفلانية أكثر من الأخرى، وهذا يؤثر به الحديث الفلاني أكثر من الحديث الآخر وهكذا. فنحن قدر ما نستطيع ما دمنا لم نقدم شيء إلا أن يعني نصنف رواية أهل البيت سلام الله عليهم لنعطي أكبر عدد ممكن من الروايات يعني التي نستطيع أن نستدعيها وتكون شاهد حال في هذا المقام، فحتى نغطي أكبر عدد ممكن من يتأثر، فمن يتأثر بالرواية الأولى ومن يتأثر بالرواية العاشرة، وإن شاء الله نتمنى أن نتأثر بما موجود جميعا سواء كان من الآيات القرآنية أو الأحاديث الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم. وما ورد عن شارع المقدس بالحث على طلب العلم وإعطاء تلك المنزلة حتى يقدم عليه السورة الأولى وهذه الآيات الأولى، هذه الكلمة الأولى في القرآن اقرأ بعد الأقل نقول البسم الله، لتكون هذه الكلمة الأولى لتكرر بسم الله الرحمن الرحيم في السورة، لكن هذه اقرأ الكلمة الأولى التي وردت والتي خطب بها النبي صلى الله عليه وآله، أول شيء في القرآن أول ما أشار الشارع المقدس وأول نهج يعني تشريعي إسلامي إلهي هو العلم وهو طلب العلم وهو أمر بالقراءة، علينا أن نلتفت من هذا الأمر وهذا حث واضح في هذه الخصوصية، أقرأ باسم ربك الذي خلق أقرأ وربك الأكرم الذي علمك القلم، وفي قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ونحن قلنا عن هذا المباشر بعنوان أقرأ وإنما بعدم المساواة حتى أنت تجعل نفسك ممن لا يكون ممن يكون في ظلمة أو ممن يكون ميتا كما وصف قبل قليل الجاهل، حتى تكون من الأحياء، حتى تكون بصيرا، حتى تكون في الجنة، حتى يعني تعقد مرضات الله سبحانه وتعالى، حتى لا تكون أحمقا مثلا. وأيضا في قوله تعالى وقرب به الأولى كانت هي عنوان السورة واضحة والثانية كانت الزمر والأخرى تكون طاعة، في قوله تعالى وقل ربي زدني علما، وأيضا ننتقل إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله، وسأسرد لكم يعني إن شاء الله عن كمية كافية في هذا المقام. فعن النبي صلى الله عليه وآله يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني واجب على كل مسلم، ما هو العلم الواجب إن شاء الله سنعرف ما هو، وأعطينا بعض العلوم هذا العلم الواجب هذه من هذه، يعني حتى العنوان الذي انتزعناه يعني في هذا المقام هو من الحديث، ليس عندنا شيء نأتي به جديد، لا جديدة بعد ذلك النبع ولا جديدة بعد ذلك المحيط ولا جديدة بعد ذلك الشيء غير المتناهي من أهل البيت سلام الله عليهم، فليس عندنا شيء جديد في المقام. وعن النبي صلى الله عليه وآله يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، وعنه صلى الله عليه وآله من طلب علما فأدركه كتب الله له كفلين من الأجر، ومن طلب علما ولم يدركه كتب الله له كفلا واحدا كفلا من الأجر. وربما نحن مثل هذا كذا معنى مثل هذا كذا حديث يعني نسمع عن العالم عن المجتهد إن أصاب وإن أخطأ، هذه قضية عامة ليست خاصة بالفقيه، طبعا العنوان في الفقه وعلم الفقه إن شاء الله له خصوصية وهو له يعني شيء يختلف عن باقي العلوم، والحث عليه يقينا أكثر كما ورد إن شاء الله سنسمع، لكن القضية هي عامة ليست في يعني بهذه الخصوصية إن شاء الله سنعرف، لكن هذا الحديث يشير إلى هذه القضية هي طلب العلم مطلقا هو فيه أما فيه الأجر وأما فيه الإجرام. وعن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله من طلب العلم فهو نحن ذكرنا هكذا قلنا له منازل وله درجات وهو صائم وكان صائم وأفضل من الصائم تمثل العلم والعالم، تمثل الصلاة العلم، تمثل الصلاة بالأفضل من الصلاة، تمثل العبادة بالأفضل من العبادة، تمثل الجهاد بالأفضل من الجهاد، مثل التراضي المعاني هكذا نشير إليها في هذا التسلسل من ما ورد عن الشعر المقدس. فيقول: من طلب العلم فهو كالصائم، النبي صلى الله عليه وآله، من طلب العلم فهو كالصائم نهاره والقائم ليله، وإن بابا من العلم يتعلمه الرجل خير له من أن يكون له أبو قبيس ذهبا فأنفقه في سبيل الله. من يتعلم باب من العلم أفضل له ظهر جبل أبي قبيس. فيقول: لو كان عنده هذا الجبل من ذهب وأنفقه في سبيل الله لا يرتقي أجر هذا الإنسان إلى من يطلب باب من العلم. وقل ما سنحت أبواب العلم فلا ينصرف من بنافذه، خاصة مع الحديث السابق بأنه يبقى الفقه طبعا له السمو وله الرفعة بين العلوم، لكن هذا لا يمنع بأن تكون باب العلم أيسر أيضا لها هذه الخصوصية في الخارج. فبعدين نعرف ما بعدين نوسع أبواب العلم، فسيكون طلب أي يعني باب من أبواب العلم الذي يحقق إن شاء الله مرضات الله والقرب من الله سبحانه وتعالى، وسنعرف ذلك إن شاء الله. سيكون لنا هذا الأجر وسيكون لنا تلك المنازل وتلك الدرجات الرفيعة. وعن المصطفى الأمجد صلى الله عليه وآله وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيا به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء، وأيضا قلنا درجة، كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة في الجنة. وعن خاتم النبيين: ولا أعلم يعني من أين يأتي العجب والغرور، أي كلمة تريد أن تطلقها موجودة في رواية أهل البيت. يعني عجيب الإنسان من أين يأتي له ذلك التفكير الناقص في باله. لا أعلم، هذا تسولات الشيطان. من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيا به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة في الجنة. والحمد لله نحن عندما نحكي يعني كلامنا نأخذ من أهل البيت سلام الله عليهم، أصحاب الكرم والفضل وأصحاب التواضع وأصحاب الأخلاق، وإلا لو كان من غيرهم لكان قلتم ما قلنا وسرقتم ما سرقنا كما قيل ويقال. الحمد لله يعني من أهل الكرم نأخذ ومن أهل الكرم نحكي كما أخذنا ما عندنا وما يعني طرحناه. نحن أيضا من أهل الكرم من هذا الصدر وعلم الأصول إن شاء الله. فأيضا لا يمن عليكم سلام، لا يمن علينا، لا نعتقد بأنه سيمن علينا على الصدر وسيطلب من عندنا في ذلك اليوم بأن أعطنا ما أخذت من علم، لا أعتقد. ولا سيقول لنا على الصدر بأنك سارق كما يقول البعض من سيد محمود قد سارق، ولا يقال لأهل البيت سلام عليهم بأن كل منهم سارق لأنه استشهد بالقرآن، ولا يقال للعلماء ممن تحدث بالعقائد وبالفقه وبالأصول وبكل شيء وبالتاريخ بأنه سارق لأنه أخذ من القرآن وأخذ من أهل البيت. لكن شيطان وإبليس وجهل في المقام ليس أكثر من هذا، وتعصب أعمى في المقام. ومن يقول من خرج النبي خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول من خرج في طلب العلم فهو خارج في سبيل الله حتى يرجع مجاهد في سبيل الله ويعتبر جهاد في سبيل الله. هذا الكلام حتى يكون موجه لمن عطل على الدرس، يعني قصدي ليس أنا وقت تعطيل وإنما تارك إن شاء الله يكون يعني تركه للدرس، يعني فيه ثمرة يعني الانقطاع، لكن نحن هكذا أجرا يعني المواظب على الدرس. أنا وين الدرس تختلف، لكن إن شاء الله نقول الانقطاع الظاهري الحلقات الدرس المفروض يكون يعني فيه مضاعف وجهد مضاعف عندما يعني يتفرغ للدرس بمفرده وحسب ما عنده إن شاء الله من مصادر ووسائل التعليم. وعن أبي الزهراء صلوات الله وسلامه عليه: من خرج يطلب باطلا من العلم ليرد به باطلا إلى حق وضالا إلى هدى كان عمله كعبادة 40 عاما. وعن النبي هذا عبادة العلم أفضل من العبادة. وعن النبي صلى الله عليه وآله: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وعنه صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وهذه السلسلة أيضا المباركة المشرفة عن إمام الرضا سلام الله على أعضائه صلوات الله وسلامه عليه وعن جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا نحن أيضا نفتخر بأن هكذا سلسلة روايات عندنا عن أهل البيت عن جده من النبي صلى الله عليه وآله. فمن نفس النبع إن شاء الله نتشرف بهكذا شيء وبهكذا شرف وبهكذا ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. من سلفي هكذا يقول الإمام الرضا سلام الله عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله، يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاطلبوا العلم في مضانه واقتبسوه من أهله، فإن تعلمه لله تعالى حسنة وطلبه إن تعلمه لله تعالى حسنة وطلبه عبادة والمذاكرة به تسبيح. وعن النبي صلى الله عليه وآله فضل العالم على العابد 70 درجة، بين كل درجتين خضر الفرس، هاي عدو الفرس، كم 70 عاما بين درجة ودرجة، عدو فرس 70 عاما، وبينهما قلنا 70 درجة، فتكون 70 عاما في 70 النتيجة، وذلك لأن الشيطان من العبادة، 70 في 70 من العبادة، كم تكون أضعت علاقة 100 عام من العبادة، فرق بين يعني عندما العابد يعبد هكذا كما عبد إبليس 6000 عام، وهنا يكون 49 النتيجة 7 في 7 بل 4900، يعني 5000 عام من العبادة طلب العلم أو العالم أفضل من ذلك العابد به المقدار من العبادة. وعن النبي صلى الله عليه وآله جلوس ساعة عند مذاكرة العلم أحب إلى الله تعالى من قيام 1000 ليلة، يصلي في كل ليلة 1000 ركعة وأحب إليه من 1000 غزوة ومن قراءة القرآن كله 12,000 مرة، وخير من عبادة سنة صام نهارها وقام ليلها، ومن خرج يعني أرجو إن شاء الله، لا أعتقد اليوم يكفي الوقت، لكن إن شاء الله يعني إن شاء الله سنصل جميعا، لأننا لا نستغرب عندما نقول زيارة الحسين سلام الله عليه تعادل 100,000 حجة، نعم تعادل ولا نتنازل عن هذه، بل تعادل أضعاف هذه يعني أضعاف هذا المقدار، إن شاء الله سنثبت ذلك إن شاء الله عقلا ونقلا بنقل هكذا سمعت الأمير الوجداني وبأسلوب علمي إن شاء الله سنثبت هذا الشيء. يقول من خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج من بيته ليلتمس بابا من العلم كتب الله عز وجل له بكل قدم ثواب نبي من الأنبياء وثواب 1000 شهيد من شهداء بدر، وأعطى الله بكل حرب يسمع أو يكتب مدينة في الجنة، وطالب العلم يحب الله وتحبه الملائكة والنبيون، ولا يحب العلم إلا السعيد، يعني من لم يحب العالم فهو شقي من العالم، ومن أحب العالم إن شاء الله يكون سعيد. والنظر في وجه العالم خير من عتق ألف رقبة، ومن أحب العلم وجبت له الجنة، ويصبح ويمسي في رضا الله، يعني هكذا كرم من الله سبحانه، مجرد أن تحب العلم وتحب العالم وتعلم الحب، ليس كما يقول أتباع ذلك الشخص يقول نحب علي وهم يسبون علي، يقولون نحب علي ويقولون عبد الرحمن بن منجل، يعني ربما لا يحتاج إلى الوضوء لأنه قتل علي سلام الله عليه، لا نكون كولاة الناس ونقول نحب كل هذا افتراء، كمن يقول أحد سيد محمد الصدر وعمله خلاف هذا الشيء أيضا هذا كذب وافتراء ونفاق، وربما سنتحدث عن المنافقين وكيف يصفون النبي صلى الله عليه وآله ومدى مقدار خطورة المنافق، ويقول أخطر من ممن يعلن الكفر ومن يعلن الإشراك، وهكذا ورد يقول هكذا عن المنافق، معنى ما أتذكر في بالي وإن شاء الله سنذكر هذا الشيء، يقول ما هكذا المنافق يقول ما تحب ويفعل ما لا تريد، يعني أنت تحب سيد محمد الصدر ويقول أسير على سيد محمد الصدر، وعندما تأتي للأعمال تجد بأنه يفعل خلاف ذلك الشيء، لكن متى تنطلي عليك، يعني متى أنت تفرق بين العمل والقول، تفرق بين العمل والقول عندما تعمل بصيرة، عندما تكون العاطفة هي التي تقود الإنسان، طبعا لا تفرق، يعني تأخذ القضايا الظاهرية والمجردة ولا تبحث ولا تدقق في الأمر، مجرد ان شاء الله ان شاء الله افضل اسمها بانك ذكرت. وعلى امير المؤمنين سلام الله عليه، اذا مات مؤمن وترك ورقه واحده عليها علم تكون تلك الورقه سترا بينه وبين النار، واعطاه الله بكل حرف عليها مدينه اوسع من الدنيا سبع مرات. وعلى الامام السجاد سلام الله عليه، لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجد. وعلى الامام الباقر سلام الله عليه، لو يعلم الناس ما في العلم ما مدوا. هذا الشيء حقيقه السامي، يعني هذا يعني اشترطوا العداله، اشترطوا مخالفه الهوى المرجعي. في حقيقه الانسان يعني من العيب من العصيان ان يدعي ويقول ولايه وولايه. نحن اين والولايه اين؟ نحن اين والامام اين سلام الله عليه؟ لكن يعني ليس امامنا الا بمعصيتنا ولمعصيه المجتمع ولمعصيه الناس الشعب والثار، فليس امامنا. الانسان الناقص من يمثله يكون ناقصا، والانسان الوضيع من يمثله يكون وضيعا، والانسان العاصي من يمثله يكون عاصيا. فحتى لو ادعى الولايه هو عاصي ومذنب يكون حاله من حال عاصي. لو يعلم الناس ما في العلم ما مدوا عينهم الى ما مت عليه الاعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها. كان الشيخ الطوسي نصير الدين الطوسي، السيد نصير الدين الطوسي اللي مثل الكرامية على صاحب الفلك، كان هكذا عندما يقرأ في الليل ويصل وخاض في الأمور العقلية كثيرا. فعلا يعني يغير ويتسامى الإنسان عندما يحصل على يعني فكرة لا يعطي فكرة، وإنما يحصل على فكرة التي هي من هذا المنبع يرتقي وين يتسامى. فكان يعني يفرح في الليل يسمع في تلك الليالي ويكرر يعيد أين الملوك وأين أبناء الملوك، من هذه النعمة التي يعني ما فيها وما حصل عليه من علم. يقول لو يعلم الناس ما في العلم ما مدوا علمهم إلى ما مت عليه الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطعون بأرجلهم ولتنفروا بمعرفة الله. يعني وهكذا نقول الذي يطلب العلم ويلمس يعني حقيقة العلم ويلمس يعني منزلة العلم وكبرى العلم ونور العلم، يقول ما بده يعني لا ينظر من حصل على منصب معين ووصله كذا عدد وزاره فلان واصبحت له الواجهة الفلانية وقلده كذا مقدار وبيعت كذا كتب وأشرف عليه كذا مسح على مكتبه كم وسجل الشريط او كذا القصه الفلانيه وجدد لنا 100 يعني بين عليها اصبح طلب وذهب العشق وبقي العلاقه والعقاب امور من شيء سهل. وكان الدنيا اقل عندهم ما يطعمون بارجلهم ولتنعموا بمعرفه الله وتلذذوا بها. يعني مجرد الانشغال بالدنيا تبتعد عن الحبيب الاصلي والحبيب الاول والحبيب المطلق. مجرد ما تنشغل بالدنيا هي سلب لنعمه وسلب لتوفيق، انما وتلذذوا بها ولتنعموا بمعرفه الله وتلذذوا بها. تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع اولياء الله، هؤلاء يصفهم يوم ينسى ما يقولهم والجنه كمن قد راها وهم بها ينعمون. إن معرفة الله تعالى أنسر من كل وحشة وصاحب من كل وحدة ونور من كل ظلمة وقوة من كل ضعف وشفاء من كل سهم. وعن باقر آل محمد عليه السلام، سارعوا في طلب العلم هو الذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة. وعن إمام الباقر سلام الله عليه، لو أتيت بشار من شباب الشيعة، هذا يعني بعنوان خاص يعني وضعنا آخر حديث ولو هو يعني ليس بعنوان العلم بصورة مطلقة، هذا يخص الفقه يعني بخصوصه وضعناه في الأخير حتى يكون له خصوصية، وحكينا عنه ميزنا عن باب الأحاديث أيضا ستكون له خصوصية، وإن شاء الله سنشير إليه في عنوان الفقه ربما. لو أتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه في دينه لأوجعته. الجهة الثالثة في يعني تحت عنوان العلم الذي قمنا نرجع إلى الحصانة الفكرية هو العلم الواجب. ما هو الواجب من العلم؟ هذا الذي جعل فريضة على الإنسان. يعني لا باسم الماضي مقدمة لا بأس بها، نقول إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة عبادته ومعرفة عبادته والقرب منه ونيل الرضا لا يتحقق ولا يحصل بحجم ما نحصل من العلوم أو ما نتوصل إليه من نظريات ومن فتوحات ومن تجارب واكتشافات علمية، ليس بمقدار الكمية التي يعني نحصل عليها من العلم. وبعد أكثر من هذا، لو حصلنا على العلوم المطلوبة والمفروضة وأيضا ليس بالحصول على هذه العلوم التي المفروض أن نحصل عليها، يعني حتى العلوم التي يفترض يعني والتي تعتبر واجبة فيها شروط وفيها آداب ولها روابط علينا أن ندخل ونحصل يعني على ذلك العلم وندخل من الطريق الصحيح ونأخذ من المنبع الحقيقي لذلك العلم، فكل المسلمين قد خابت العلم وكلهم قد حصلت وكلهم قد تفقهت على نحو المعنى العام والظاهر لهذه الكلمات ولهذه المعاني. لكن هل الجميع على خير؟ يقينا ليس الجميع على خير. ليس نحن من نقول ونقول انتقاد، وانما نقول افترقت الى 70 فرقة ولا 72 فرقة. ليس نحن ما قلنا انه النبي صلى الله عليه واله هو الذي قال هكذا تفترق، واحد الى 70 هي نسبه الفئه الناجيه. فكيف تريد أن أحقق 1 إلى 70؟ ونحن ما يكون إن شاء الله ربما سنشير إلى هذا الشيء، يعني نحكي ونقول روايات وعلامات وشرارات، هي هذه أي شيء مقابل العالم ومقابل السماوات والأرض ينتظر. نحن نقول والإمام سلام الله عليه ونحن أي شيء أمام الإمام فضلا أمام الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو لو أتى بالأنبياء جميعا وضعهم في نار جهنم لا يهتم بشيء ولا ينقص منه شيء، لا يهمه لو وضعهم في نار جهنم. حتى نحن ربما نمر على إمامنا سلام الله عليه والظهور أو نجعل لأنفسنا خصوصية معينة، ومن هو الإنسان ومن هي الأرض ومن هي السماوات والأرض مقابل عظمة الله سبحانه وتعالى. عموما إن معرفة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى ونيل رضا الله سبحانه وتعالى لا يتحقق ب يعني كمية العلوم التي نحصل عليها، ولا يتحقق بعناوين العلوم التي تسجل علينا الواجبة عليك أن تتفقه وتعلم بالعقائد وتعلم بالأخلاق وكثير هكذا في عناوين أيضا ليست بهذه الخصوصية. وأيضا قلنا لأنها تحتاج إلى ضابط وشروط عليك أن تدخل وتسلك الطريق الصحيح. والشيء الذي يعني علينا أن نحققه في المقام، نقول يوجد هكذا يوجد علوم واجبة على كل مكلف يتعلمها، ويوجد علوم ثانوية تكون تكميلية يستحب أن يخوض بها المكلف، ويوجد علوم مباحة ليست فيها يعني استحباب في المقام، ويوجد علوم محرمة لا يجوز الخوض بها يعني. هكذا على نحو الكلية عندما نريد أن نطرح هكذا. ما هو الغرض من التعلم والعلم حتى نحقق مرضات الله سبحانه وتعالى؟ كيف تحقق؟ كيف نحقق مرضات الله سبحانه وتعالى؟ نحقق الأهداف التي خلق يعني خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها. ما هي الأهداف التي خلقنا من أجل الله سبحانه؟ سجلنا في مقدمات ربما الكتب الفقهية بعض الشيء وأشرنا إلى بعض الأمور، قلنا لتحقيق ليعبدوا حتى يعبد الله سبحانه وتعالى. هل الله سبحانه وتعالى محتاج إلى العبادة؟ الله ليس محتاج إلى العبادة. حتى يتكامل الإنسان يعني العبادة العبودية لله هي تكامل للإنسان ورقي للإنسان، فخلق الإنسان من أجل أن هو يستفيد ومن أجل أن هو يلعن ومن أجل أن هو يكرم ومن أجل هو أن يرفع ويكون قريب من الله سبحانه وتعالى، ليس أكثر منها. خلق الإنسان ليعبد الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج له عبادة الإنسان، بل لو احتاج لأجبرهم على العبادة لما جعل الاختبار. فكل الذي حصل خلق الإنسان من أجل نفس الإنسان ومن أجل فائدة الإنسان نفسه. فلذلك نقول يعني الأهداف الرئيسية من هذا الشيء هو تحقيق العبادة. ولما تحقيق العبادة؟ لتكامل الإنسان. إذن كيف يتكامل الإنسان؟ بالعبادة لله سبحانه وتعالى. شرحنا في مقدمات الكتب قلنا الأمور العبادية أخذ فيها جانب المجتمع وأخذ فيها الجانب الأخلاقي، ونطلع ونحن نصحنا في يعني طول المقدمات لم نقول يجب على كل مكلف، لكن على نحو جانب أخلاقي نقول يجب على كل مكلف قراءة مقدمات أجزاء الرسالة العملية التي تصدر، لأننا يعني لنا فيها غرض إن شاء الله يعني حتى نسير في الطريق الصحيح. فأرجو من الجميع قراءة موجودنا. فقلنا كل عمل عبادي فيه جانب أخلاقي وفيه جانب اجتماعي وفيه جانب صحي وفيه جانب روحي وفيه جانب نفسي. هو استشهدنا على ذلك بموارد عن أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك نقول عندما نريد أن نحقق هذا الشيء علينا أن نكامل أنفسنا، وهذا الهدف الرئيسي. كيف نكامل أنفسنا؟ نحقق علاقتنا مع الله سبحانه، يعني هي عبارة عن علاقتين. نحقق العلاقتين بصورة صحيحة يحصل التكامل. ما هي العلاقة وما هي هما العلاقتان؟ علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. كيف يعني كيف مدى أواصر لقرب المعاني؟ أو ناطر الوصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، جانب الإيمان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كيف يعمق هذا جانب الإيمان وكيف يوسخ هذا جانب الإيمان، كيف تكون علاقته مع الله سبحانه وتعالى. سبحانه ناشي إلى الجانب الآخر، أما بصورة مستقلة، لأنه خلق الإنسان وتكامل الإنسان من ضمن تكامل الإنسان وحتى يكون متقل أن يعيش في أمان، لا يعيش في أمان إلا أنه حسن علاقته مع فيه الإنسان. يصبح تكامل اجتماعي، تكامل وتكامل اجتماعي يعطيك الوحدة والأساس تكامل نفسيا وروحيا. فلذلك نقول يعني جهتان رئيسيتان، واحدة علاقة الإنسان مع الله وعلاقة الإنسان مع أخي الإنسان، وهذه علاقة الإنسان مع أخي الإنسان أيضا ممكن أن ترجع للأولى، لأنه لا تتحقق العلاقة الصحيحة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يتحقق الإيمان الصحيح بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولا تقبل عبادتك لله سبحانه وتعالى إلا أن تحقق جانب العلاقة بأخيك الإنسان. وأشرنا إلى هذا في مقدمات الكتب، وربما إن شاء الله سنشير في هذه الأخوة اللاحقة. إذن علينا أن نتعلم العلوم التي تساهم في تنمية هذه العلاقات، علاقة الإنسان بالله وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان. ما هي العلوم التي تحقق هذا الشيء؟ ثلاث بل نقول أربع، ثلاثة بل نقول أربعة علوم أو أربعة معارف. الأولى هي المعرفة الفلسفية أو تسمى العلوم العقائدية، نحن نحن نتحدث في مجتمع مسلم. والشيء الثاني هو المعرفة الأخلاقية والعلم الأخلاقي. والشيء الثالث هو المعرفة الفقهية، ربما أيضا نسجل هنا في معرفة الأحكام الشرعية. والعنوان الرابع هي أخرى، علوم أخرى. هذه قلنا العلوم الأخرى ما هي اللي ستكون واجبة، يعني نتحدث عن الأشياء الواجبة والعلوم الواجبة التي هي فريضة، وعنوان الرئيس أيضا العلم الواجب. ما هي العلوم الأخرى؟ بدأنا نعرف أما هذه العلوم ستنمي ما قبلها من العلوم اللي هي الثلاثة، العقائد والأخلاق والفقه، يعني ما حتى تدفعني أن يعني نتعلم علوم أكاديمية، ربما حتى تدفع لنا، يعني ليس عندنا دافع بأن نتفقد، وليس عندنا دافع بأن نعلم العقائد، وليس عندنا دافع بأن نكون من أهل الأخلاق في الخارج ومن أهل السلوك الصحيح في الخارج. إذا كان العلم الأكاديمي والاكتشافات العلمية تلزمنا وتحتم علينا أن نفعل، يجب علينا أن ندرس تلك العلوم. فبهذه يعني الخصوصية أصبحت لها خصوصية للعلوم الأخرى، أصبحت واجبة لأن تكون مقدمة لي واجب. هذا العنوان الأول في المقام هم هذه الفائدة الأولى، التوجيه الأول للعلوم الأخرى بهذه الخصوصية. والشيء الآخر أيضا، متى تكون العلوم واجبة الأخرى؟ العلوم الأخرى تكون واجبة، أيضا تكون واجبة لأنها هكذا قلنا نحن نريد أن نحقق العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، والعلاقة الأخرى بينك وبين الناس، بينك وبين أخيك الإنسان. فإذا كان العلم هذا يؤدي إلى الخدمة الاجتماعية ويؤدي إلى خدمة الإخوان، يجب عليك أن تكون في هذا العلم. ربما هذا الجانب هو الحصة الأخيرة تعطيني يعني جانب ال يعني ينصرف الذهن او غالبا لنقل على نحو الكفايه في المطاف علم الطب والهندسه نحتاج على نحو الواجب الكفائي يتحقق في الخارج. فنرجع ونعيد ما نريد ان نقول في الخارج والى هنا يعني نختم الدرس. الا عندنا نريد ان نكتب شيء ان شاء الله على السفوره الى بقيه الحياه. نعيد ما عندنا العلم الواجب قلنا هو عباره عن ثلاثه انواع أو ثلاثة معارف علينا أن هذه الواجبة علينا أن نقوم في العقائد وهي معرفة الله وتوحيده، وثانيا المعرفة الأخلاقية وهي معرفة وتعلم السلوك الحسن والفاضل، وثالثا المعرفة الفقهية وهي معرفة الأحكام الشرعية المتصلة بما هو حلال وحرام مندوب أو مستحب أو مكروه أو مباح، والأخرى هذه النوار اللي قلنا أما تصب بتنمية هذه الثلاثة الأولى وأما تصب مباشرة بخدمة الإنسان الآخر، وهي حتى لو صب أصل يعني صبت في تلك الثلاثة، تلك الثلاثة قلنا فيها يعني حيثيات أخذ المولى بها خدمة المجتمع وخدمة الناس. وطريقة الحصول على هذه المعارف تختلف من علم إلى علم ومن شخص إلى شخص ومن مرحلة إلى مرحلة، في زمن الإمام سلام الله عليه وآله، في زمن الحرور وفي زمن الطيبة، ومن الكبير ومن الصغير، وفي هذا المكان الذي ليس فيه تهوية صحية، وعندما تقطع أو يقطع التيار الكهربائي تختلف، وعندما يكون في الخارج شخص يأتي جبارك يحكي عليك أو ينطر في الخارج حتى يدير زيت أو أمر من الناس، فتختلف قلنا من شخص إلى شخص ومن حالة إلى حالة. سنشير إلى على نحو الإجمال ولوحة تامة في الدرس إن شاء الله. فالعقائد والمعرفة الفلسفية فيجب على كل إنسان، هذا من الواجبات العينية، يجب على كل إنسان أن يتعلم هذا الشيء بنفسه، يجب على كل إنسان أن يعلم بالأمور العقائدية بنفسه، معاكدة تسالم أو جميع وسائل عملية. لا يوجد عندنا في الخارج يقول يعني يجب، يعني لا يقول يتفضل عن وجوب التقليد في العقائد، لا يجوز التقليد في العقائد على كل إنسان، أو الذي يعمل له الدليل لأنه سيسأل يعني في تلك الفترة وفي ذلك الموقف من ملك الموت ومن منكر ونكير وفي المتابعة على الصراط، يعني عند النشري والشري وعلى الصراط يسأل يعني ما يعرفه بالأمور نبيكم. إذا لم يضع لنفسه بدليل لا يقول وجدت أبي ووجدت أمي وجدت فلان وجدت فلان، هذه لا يوجد فيها تقليد، لا تخدع بهذه القضية، لا يوجد فيها تقليد. نحن يعني احنا غير ناظر، وهي قضية مسلمة إن شاء الله واضحة جدا، ذكرنا مصادق لها من النبي صلى الله عليه وآله حتى الإمام المعصوم سلام الله عليه ورحمة الله. قالوا غريبة، لكن نحن النتيجة هي نريد أن نثبت العلم والوصول على العالمية للفقه. أما من أين نأتي بعنوان التوحيد ولا أعلم؟ جلال الشيخ الله أعلم ليس بواحد، اختلف سيد محمود مع سيد محمد الصدر بقضية التدخين وبقضية ربما الوضوء وبقضية الخاب وبقضية كذا، لكن من الفقهاء اختلف بقضية التوحيد؟ البعرات الحالية وانتهت تلك عجوز أو ذلك الرأي اعتقد بهذه القضية وتهيئ إن شاء الله يذهب إلى الجنة وأنت لا تعرف. كما هكذا يوم أخر قال من ربه؟ قال علي. قال أدخل الجنة. هكذا ليس بها الخصوصية لكن ربما تفيد في المقام، يعني على مصادة الإنسان وضع له الدليل واعتقد بهذه القضية. يعني هكذا نفتخر ونقول من يعني هكذا إنسان تأثر بأخلاق علي بن أبي طالب من المسيحيين ممن كتب العلوميين، تأثر بأخلاقه ودخل الإسلام، نفتخر. وهذه قضية صحيحة، عاقل الأخلاق وعاقل الدين وهو عاقل الإنسان يكون في هذا الوقت، ذلك الإنسان على خطأ ليس على خطأ. لنقول أنه عندما دخل هذه الخطوة الأولى حتى يقرأ كما هنا نقول عالم الرؤيا دليل، عالم الرؤيا ليس بدليل، سجل شريط في عالم الرؤيا لكن ليس بدليل، لكن نحن مع السيرة ونحن مع السنة عندنا منهج، فلا تستغربون يعني بهذا الشيء. نحن لم نأتي بشيء جديد، قلنا لا نأتي بشيء جديد ولم نأتي بشيء جديد،
وإنما كان النبي صلى الله عليه وآله يأتي للصحابة ويجلس منكم شاهد رؤيا. ليس نحن من ابتدأنا هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وآله يقول من شاهد رؤيا يسمع ويفسر. وعندما من أين أتت كتب التفسير؟ هكذا كان يستشهد النبي صلى الله عليه وآله. وبعد هذا إذا لا يوجد شخص الشاهد رؤيا يقول أنا شاهد رؤيا ويحكي له مرة. فليس به شيء جديد. فنحن لا نقول لسنا معصومين ولسنا يعني بإنتهاء شيء معين ميادة أو ولاية أو عصمة أو كذا. الله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمر. لكن نقول هكذا يعني كما ذلك الشخص تأثر بأخلاق الأمومية سلام الله عليه نقول له أنت عالم عليك أن تقرأ العقائد وتقرأ الأمور الصحيحة وتعتقد بها. ليس يعني كفاية أخلاق علي النبي طالب أن تدخلك بهذا الجانب أو في هذا الحق. وأنت عالم فمسؤول عما تمتلك من عقل ومن علم. فلا بأس كانت الخطوة الأولى أخلاق علي بن أبي طالب دفعت هذا الإنسان أن يبحث عن الدليل. فنحن أيضا الرؤيا دفعت المكلف أن يصل إلى هذا المكان بعد أن كان المكان قد كبل بالقيود والسلاسل لمدة 6 أشهر لا يأتي شخص يعني إلى هنا. ولحد الآن يعني لا نعلم نحن ما هو السبب. لكن هكذا يعني عندما كانت تدفع أموال بطرق مباشرة أو غير مباشرة ويهدد زيد أوهام بطريق مباشرة أو غير مباشرة كان هو الغرض منها. الغرض هو هذا الشيء. هل يعقل أن سيد محمود الوحيد من خط السيد هو على حاق وباقي طلبة السيد كلهم رابط خير خط سيد محمود؟ أقول كما قلت ليس بس على النبي صلى الله عليه وآله قال النبي خرج من مكة لمفاته وعلي بقي والسقيفة انعقدت والحسين بقي و خرج ضده الناس والحسن بقي وقيل يا من الأشياء حتى من أصحابه سلام الله. وسيد محمد صدق كان يشكو حتى من ولده وكل من يجلس هنا سمع ينكر هذا الجانب صح أم ليس لصالح جناب الشيخ؟ حتى من ولده يشكو. أنا يعني أنا عانيت عندما عملت معه وعندما أشكو له يقول أنا لم أسلم. فكيف يسلم سيد محمود هكذا؟ فأريدك معي هكذا عدة مرات يعني أخبره بأني أتعرض لمعارضة أكثر من نفس الأشخاص حالياً اللي أنا معه. أنا حقيقة في يعني قرارات نفسي ليس من الآن. هذه قضية قديمة منذ ما عملت مع السيد والمعامرات في يتحاك أنا هذا الشخص الذي أنا عندما أقول دجال وسفياني وكذا أعتقد بهذه القضية بمقدار هذه الخطبة لو بقي وأقسم بالله لو ظهر الإمام سلام الله عليه نفس الأشخاص يقفون ضد الإمام سلام الله عليه لا يعني ليس فيها أي شائبة لهذا المقدار. منذ تلك الفترة هي المؤامرات كانت وكنت أشكو للسيد رحمة الله عليه يقول لي أنا أتحمل فالمفروض أنت تتحمل. عموماً الحمد لله في ما دام الشيء في مملكة الله سبحانه وتعالى لا بأس بهذه القضية. يقول إنه ما أدى العبد هكذا قلنا في العقائد يعني في القضايا العقائدية إلا نخدع بأس ويجرب تقرير ينصرف الدين في هذا الجانب. هذا الكلام يعني نحن لا نجي نخوض بما خاض ما دام عندنا دليل علمي أنت هذه الطريق. يعني أقول من يدعي هو فعلا من أهل هذا الشيء ومن أهل الأفهام ومن أهل الأخلاق حتى شاء لأنه أول شيء يعني منذ تلك وقت مواصفات النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين وبعد هذا عندما يتهم وكذا أما الشخص هو أصلا ربما ليس عنده هذه المواصفات ويدعي الأفهام والأخلاق. أول شيء يعني لا نريد نقول باب التوبة مفتوح أو كذا لكن يبقى يعني هكذا عندما تريد أن تخالف وأن تعطي شيء تخدع به الناس المفروض أنت عندك هي جيدة تنسى صدق يعني أنت عندما تدعي هذا الشيء هو يعني نقول يعني أن طعن بصميم الأفكار وطعن بصميم الأخلاق وطعن بصميم الولاية وطعن بالإمام سلام الله عليه يعني هكذا لو سئلنا نحن في يوم من الأيام أتانا بعض الأشخاص يقولون زيد من الناس كان يعمل في الطلب كما ربما أخذتم وحصلت مصادق في الهارد وأتانا بعض الأشخاص إلى هنا قال بأني كنت كذا عنده طريق انحراف وأراد أن يدخل ربما في الحوز. فعندما نسأل نقول باب التوبة مفتوح صح لكن لو انحصلت القضية بك تكون واجب عليك وتأتي. أما عندما تكون أنت في موقع سيشار إليك ويقال هذا كذا وأصبح كذا وهذه طعنة في المذهب فأنا أسأل هو من أراد أن يأتي كنت أوجه هذا السؤال يعني أنت تريد أن تخدم المذهب أم تريد أن تخدم نفسك؟ قال لا أنا أريد أن أخدم المذهب وربما دخل من طريق آخر لا نقول ممنوع أيضا، أنا أعلم كل شخص يدخل أيضا دخل من خلالنا كثير من الناس، لكن هكذا كان بيننا. تريد أن تخدم نفسك أم تريد أن تخدم المذهب؟ يقول أخدم المذهب. أقول له المذهب حاليا لم يتوقف عليك، يوجد إن شاء الله يعني وسائل كثيرة للدعوة له، ويوجد أناس كثر يدعون له. أنت وجودك وتصديق يسبب شائبة على المذهب، سيقال كذا يعني على الإسلام بسرعة، سيقال هذا كان كذا وأصبح كذا، فليس يعني بصحيح. يعني هكذا نعطي مثال، يعني هل نرضى نحن كمسلمين أيضا نرضى، يعني كما نرضى عن مذهب الشيعة أيضا نرضى على مذهب السني، يعني لا نرضى مثلا ممثل وكان يعني يشترك بأفلام إباحية وكذا مباشرة فعلا كما يحصل يعني حاليا، إن شاء الله الله يهدي الجميع ويذهب الممثلون والممثلات إلى بيت الله الحرام، وربما لا زال بعضهم يقولون تلبس الحجاب الربطة فقط يعني تغطية الرأس، وهو لا زال تمثل يعني بكل الإباحيات الموجودة. يعني عموما في هذا المقدار نقول ربما، نقول يعني ليست حالة حسنة هي، لكن تلك ربما من ناحية الحجاب أسوأ، هذه سيئة وتلك أسوأ، لكن إذا سببت يعني استهانة بالإسلام والدين وحررت الغيب لينتفع منه يوم تدين، طبعا تكون هذه الحالة غير صحيح، صارت بعنوان ثاني هي الأسود. وأيضا لا نرضى أن يكون ذلك الممثل الذي ذهب للحاج بعد 50 عاما من الردينة والفجور، وهو أيضا المفروض أن يرضى على نفسه أن يكون هو إمام الأزهر، هذه مثلبة على الأزهر ومثلبة على الدين ومثلبة على الإسلام، لا نرضى بهذا الجانب كما لا نرضى على أنفسنا بهذا. لذلك نحن لا نرضى ولاية إمام إنسان كاذب ومنافق، غير معقول يعني لا ترضى على نفسك أنت بها إنسان جاهل يكون نيابة إمام حسيقات إذا صادق وإذا كاذب، الناس في الخارج سلمة بموجز هذا، ومرجع التقليد هو المعرض وهو الولي، بدأ كما يقال شيطان أتى يدعي النيابة حتى في الخارج لا يعرفون أي شيء، ويقول أنا نائب ونيابة خاصة على الدنيا العفاية أصبحت نيابة بهذا شيء وبهذا الأساسية. فعموما لا نخضع إن شاء الله هذه القضية، يعني مدفوعة بسيطة لا يحتاج إلى أن نحكي عنها، مفروض واضح عند الجميع، يعني كل ما في الأمر يعني خداع في خداع. تقول من أين لك الدليل؟ يقول السيد قال في موضوعاته، هو السيد يقول هذا ليس بحاجة، ورسالة العلمية أرجع المكلف ويقول الأعلم أعلم بالأصول، ويقول الأعلم أعلم بالأفعال، ولا أعلم من أين يأتي بهذا أمر من فعل، أكون مكلف أن يبحث بنفسه في الأمور العقائدية. ولذلك يعني يوجد إشارات من الشرع المقدس في هذه الخصوصية، إن الله ما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فرض عبادتهم ما بلغ العاقل، وعلم الفقه أيضا يجب على كل مكلف أن يحصل ويطلب الفقه، لكن عرفنا الفقه في البداية هو من معرفة الأحكام، حتى لا نقول يجب على مكلف أن يكون مجتهد. نعم يجب على كل مكلف أن يكون مجتهد، لكن بأي شيء؟ بالوجوب الكفائي يتحقق اسمه عن جد، لكن نقول هنا يجب ما دمنا عرفنا هذه القضية طلب الأحكام الشرعية ومعرفة الأحكام الشرعية، يجب على كل شخص بنفسه أن يطلب الأحكام، أما هو بالدليل يبحث عنها، وأما يبلغ من تنطبق به شرائع تقليد وشرائع تقليد. أما علم الأخلاق النافع قضية واضحة، قلنا أصلا لا يحتاج إلى درس، ربما نحن نستفيد من ذلك الإنسان الذي هو أقرب إلى الله وأرقى وأتقى، وهو أعلم لأنه أصبح أقرب إلى الله، الفلاح والبقال والرقاق والكذا، هو الذي يعلمنا الأخلاق. والعلوم الأخرى قلنا هي عبارة عن ما تصب في خدمة البشرية وما تصب في خدمة تلك المعارف، وأيضا نتيجة تصب في خدمة المستوى خدمة البشرية. ظاهر يعني بقي لنا دقيقة ولو نصف دقيقة دقيقتان لا بس لا. أنا يعني هكذا ودت أن أشير بهذه القضية، يعني آخر موضوع وصلنا إليه هذه العلوم الأخرى، ثم العلوم الأخرى أما تصبت إن شاء الله اليوم لا يوجد بعد الصلاة، لا يوجد درس بعد الصلاة، أما نعتذر ممن أخرنا في المحاضرات السابقة وبعد الصلاة، واليوم نعتذر ممن كان يتأمل أن نبقى بعد الصلاة، فنعتذر من المجموعتين إن شاء الله بعد الاعتذار من الله ومن النبي وأهل البيت السلام عليكم. وصلنا في الأخير يعني في آخر مرحلة من العلوم الأخرى أيضا تكون واجبة. وقلنا هي فيها ناحيتان، ناحية تقول تصف في خدمة البشرية وتحافظ على النوع البشري، وهذه واجبة غالبا واجبة على نحو الكفاية كالطب والهندسة والفلك والفيزياء والكيمياء. والثانية تصب وتحث على طلب المعارف السابقة خلاف العقائد والفقه والأخلاق، وتحث عليها إما ابتداء وإما تزيد منها وتعمقها تطبيقا لقول المؤمن صلى الله عليه وسلم في هذا يعني بهذا المعنى لا خير في أمر تساوى يوما، إذا ما تساوي عنده اليومان تساويان فعليه أن يدرس الدراسات يعني لا يستطيع أن يحسن من وضعه في اليوم الثاني العبادي. وكانت يعني هكذا طلب العلوم الأخرى تؤدي إلى زيادة العبادة ويكون أفضل في اليوم الثاني، يجب عليه أن يطلب هذه العلوم حتى يكون غير مشمول بذلك القول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندنا بعضهم يسمع سنن تاريخية ويتأثر ويأبد، وبعضهم يسمع قضاء نعيم تحت مبارسين يتأثر يشدون نحو العبادة هذا الآن، وبعضهم يعني يسمع أمر علمي أكاديمي وعلى القضية يشد هذا الإنسان. حتى نعطيكم اشتياق لهذا القادم، هذا كان في بالي يعني لا بأس أن نتحدث بشيء ما بسيط، معلومات سطحية عن علم الفلك وكيف نعمق الإيمان من خلال علم الفلك. فاليوم سأسجل شبهة ربما في أذهانكم، ولا بأس أن تكون هي السؤال عندكم وكل منكم سيسأل بالخارج. ورد في الكتب وانا احقق عندي مصادر فلكيه قديمه ربما الثمانينات والسبعينات، وربما تغير العلم وتغيرت النظريات لا اعلم، انا اتحدث عن السبعينات والثمانينات ما عندي يعني المصادر، وهكذا يعني لخصت ما موجود في هذه القضيه. واليوم فقط اعطيكم مقدمه او مدخل لذلك الشيء، وان شاء الله على بقيه الحياه في الاسبوع القادم سنكمل. ثبت علميا بان سرعه الضوء، مجرد سأعطيك إشارات تتفكر بها، سرعة الضوء هي عبارة عن 300,000 كيلومتر، سرعة الضوء عبارة عن 300,000 كيلومتر يدور حول الأرض. يعني أنا حقيقة لا بس من دقيقة
الثانية
نعم يعني هذه سرعة الضوء من المزدحسين سرعة الضوء 300 كيلومتر في الثانية، هذه سرعة الضوء. يعني لو شعلنا ضوء وأطفأنا يطفأ الضوء بعد ثانية يصل إلى مسافة 300 كيلومتر، 300,000 كيلومتر، 300,000 كيلومتر يعني رقم كبير. كيف نريد أن يعني نقرب هذا الرقم؟ لا أعلم، ربما المسافة بين بغداد والنجف هي عبارة عن 150 كيلومتر، فذهابا وإيابا تحقق 300 كيلومتر، فذهاب وإياب 1,000 مرة تحقق 300 كيلومتر. يعني الضوء بالثانية الواحدة يذهب ويرجع هاي واحدة، ويذهب ويرجع ثانية، ويذهب ويرجع ثالثا، إلى أن نحسب 1,000 مرة هذه سرعة الضوء ينتقل الضوء في الثانية بهذا المقدار. هذا بالنسبة إلى سرعة الضوء. أنا هذا حتى لأنه قضية طويلة، لكن هذا السؤال الذي أريد أن أسجل في المقام، ومن خلال إن شاء الله سنصل إلى أمور إن شاء الله جيدة وأمور عقائدية إن شاء الله، يعني من خلال هذه المعلومة العلمية. الشمس، شعاع الشمس أو ضوء الشمس يصل إلى الأرض خلال 8 دقائق، الأرض يصل إلى خلال 8 دقائق، فكم يستغرق أو كم هي المسافة بين الشمس والأرض حتى نستخرجها؟ نقول هي يصل الضوء في 8 دقائق، الدقيقة كم ثانية؟ نضربها في 60 ثانية، أصبح عندي هذا النتيجة يكون بالثواني. هذا الضوء يصل لنا، نحن ليس عندنا شيء نذرع حتى نحسب، لكن الضوء يصل لنا من الشمس بمقدار 8 دقائق. قلنا إذا بكم ثانية يصل إلينا؟ يصل ربما ب 480 ثانية، هذا يصل الضوء. هو في كل ثانية كم يستغرق؟
والثانية سنة 300. هذه نسبة 100,000 نحن قلنا من النجف ذهاب وإياب عبارة عن 1000 مرة، يعني تستطيع أن تكتب وهي تساوي يعني الضوء بالثانية واحدة يدور حول الأرض 7 مرات، الثانية الواحدة يدور حول الأرض حتى لا نقول نجف وكذلك مرة يدور حول الأرض 7 مرات، فهذه المسافة حول الأرض 7 مرات تضربها في هذا المقدار، يعني هو كل ثانية يقطع هذه المسافة وهو بثمان دقائق وصل إلينا، فإذا هذا 8 × 60 × 300,000 أو نضربها في 7 مرات دورة حول الأرض فتكون 480 × 500، يعني في 7 مرات تدور حول الأرض 500 × 7 مرات 3500 مرة 3000 يعني تقريبا 3500 مرة 500 دورة لما يدور حول الأرض، هذه المسافة التي بيننا وبين الشمس بالكيلومتر، يعني هذه حسب الأرض وحسب ما طلعناه من كيلومتر، هذه مجرد حتى نعرف نحن يعني هذه الأرقام الخيالية نكون صغار أمامها، لكن إن شاء الله سنتوسع بأن ندخل بعنوان القضايا الفلكية. السؤال هو الذي أنا أريد أن أسجل في المقام، إذا الشمس حتى ربما يعني الوقت حاليا أنا سأسأل هذا السؤال، نقول لو يعني الكاميرا حاليا تصور، فلو أطفأنا الأضوية وجلبنا يعني بروجكتور كما يسمى أو ضوء معين ووجهناه على صاحب الكاميرا وعلى الكاميرا وأنا وقفت في الظلام، وقفت أنا هنا وكان الظلام دامس في هذا المكان والكاميرا هي التي موجه إليها الضوء، فهل يستطيع صاحب الكاميرا أن يرى هذا الشخص أو أنت كشخص، لأن كاميرا نفس العمل عندما تحدث عن العين، هل يستطيع أحدكم أن يراني عندما أكون في الظلام؟ وبعد هذا لو انتقلت إلى الجانب الآخر وفيك الظلام تشاهد أنت أني قد انتقلت؟ لا تشاهد بأني قد انتقلت في هذا الأساس. ونقول لو أنت كنت في ظلام دامس وصاحب الكاميرا كان في ظلام دامس ووجه الضوء لي، فهل ستشاهدني؟ الكاميرا تصور الشخص الذي أمامكم؟ نعم تصور وأنت ستشاهد هذا الشخص الذي أمامكم. هذه القضية سنطبقها على يعني هذا اللي حد الآن هذا المدخل الخطوة الأولى بهذا الجانب الفلكي. نقول الشمس عندما يصل إلينا الضوء بمسافة أو بعد ثمان يعني الضوء عندما يصل إلينا بعد 8 دقائق إذن يعني أنت هكذا نقول أنت لم تشاهدني إلا سقط علي ضوء وانعكس إلى عينك أو انعكس إلى الكاميرا عدسة الكاميرا فأنا يعني شهدت أو أنت استطعت أن تراني، صح أم ليس صحيح؟ إذا عندما يكون الضوء في المكان أو على الجسم تستطيع أن ترى الجسم، فإن ضوء على الجسم وينتقل الضوء من الجسم إلى العين العين ترى الجسم، صح أم ليس صحيح؟ جيد. إذا حاليا نسأل نقول عندما يصل إلينا الضوء يعني هو كان على الجسم كان على الشمس ووصل إلينا بعد 8 دقائق وشاهدنا الشمس، هاي اللحظة نشاهد الشمس، هذا احنا قلنا متى نشاهد الشمس؟ عندما يصل ضوءها لنا من الجسم يصل إلينا، هذا الضوء الذي كان على الشمس ووصل إلينا حاليا إلى العين هذا قبل كم هو صدر من الشمس؟ قبل 8 دقائق والآن وصل لي، صح أم ليس بصحيح؟ إذا أنا عندما أشاهد الشمس حاليا لا أشاهد هذه الشمس ليست الآن وإنما قبل 8 دقائق، هذه واضحة أم ليس واضحة؟ إذن كيف نحقق الجلوب والزوال في الفقه؟ هذا سؤال، كيف نحقق نقول جلوك الشمس ونطبق في القرآن؟ وكيف نحقق الجلوب في المقام؟ عندما تدلك هي فعلا كانت داخلة أو نستطيع أن نقدم لها 8 دقائق من هذا الوقت، عندما تكون 12 يتحقق جلوك الشمس، لكن نحن وقفنا بالمعروف عندما نشهد الشمس في هذا المقام هي قبل 8 دقائق صدر لنا شعاع وهي فعلت اللحظة يعني قبل أن تصل الجسم في 8 دقائق وصلت هنا قبل المشهد لأن ضوءها لم يصل إلينا، السؤال هل يصح أن نقدم الوقت 8 دقائق في الفقه؟ فعلا تسلسل في الانتصار الشمسي كان في جنوب الشام نصف ونطبق في القرآن محاصر هذا بقيت هذا نسألكم دعاء والحمد لله رب العالمين. الله أقدم لك ثمان دقائق.